نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمن الآيات التي يكثر فيها الكلام قديما وحديثا وممن ذكر في تفسيرها تنقص بعض الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الآيات التي سمعنا: ولقد همت به وهم بها لولا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآيات الناظر في كتب المطولات من كتب التفسير وقصص النبيين يجد كلاما ما زالت تلوكه الألسنة ويردده بعض الناس ظلما وزورا وبهتانا في حق نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حتى قالوا إنه جلس منها مجلس الرجل من أهله وحل تكة سرواله وكاد أن يفعل الفاحشة لولا أنه رأى صورة أبيه يعقوب عاضا على أصبعيه، إلى آخر الخرافات التي تذكر في كتب التفسير. ولذا أحببت أن يكون بين يدي الجواب التفسير الصحيح لهذه الآية، والكلام يطول ولكني أختصر قدر الإمكان. للمحررين المحققين من المفسرين ثلاثة أقوال معتبرة في تفسير الآية. القول الأول أن الهم بالنسبة إلى امرأة العزيز حاصل، ولذا أحسن أخونا أبو أحمد جزاه الله خير لما قرأ فوقف عند قوله ولقد همت به، فوقف ثم قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فالهم بالنسبة إليها حاصل، والهم بالنسبة إليه منفي، لأن الله يقول وهم بها لولا، فقوله عز وجل في هود مثلا لولا رهطك لرجمناك، وقع الرجم لم يقع، ما الذي منع وقوع الرجم؟ وجود الرهط، لولا رهطك لولا عشيرتك لرجمناك، فلولا تسمى في العربية امتناع لوجود، فوجود الرهط منع الرجم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، رؤية برهان الله وتوفيق الله منع الهم. وعلى هذا جل المحررين ممن يدققون في اللغة العربية. هذا القول الأول المعتبر في تفسير الآية، أن الهم بالنسبة إليه منفي. القول الثاني المعتبر ولقد همت به طلبا وهم بها دفعا، همت به طلبا، ولذا لما شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قد من دبر فإيش فكذبت وهو من الصادقين، فراعى حال الكبراء حال امرأة العزيز فجعل صدقها المقدم ثم تبين أنها كاذبة. والقول الثالث المعتبر والثالث مال إليه ابن جرير، بل صرح به ابن جرير في التفسير وهو شيخ المفسرين، ولقد همت به هم طلب، وهم بها هم نفس ميل في النفس في الضعف في الخلجات، النفس البشرية تضعف، فهمه كهم كميل الصائم في اليوم الحار للماء، هو ما يخطر في باله أن يشرب ولا يريد أن يشرب، لكن الماء يخطر في باله ثم يدفعه. فإذا وجد هم عند يوسف عليه السلام فهمه كالميل الذي تميل إليه نفس الصائم إلى في اليوم الحار إلى الماء البارد، فهو هم وليس بعزم، والهم مجرد هم، ما لم يكن عزيمة، ما لم يشفع بقول أو عمل، ما دام أنه قد هجم على النفس صاحبه ورده، فهذا أمر غير مؤاخذ عليه الإنسان. أما يوسف عليه السلام فهو بريء على كل الأقوال، الله برأه سبحانه وتعالى مباشرة فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. المخلصين غير المخلصين، المخلصين الذي خلصه الله من حظ نفسه، والمخلص الذي يجهد في أن يخلص من حظ نفسه المخلص. أما المخلص الذي تولى الله أمره والذي الله جل في علاه خلصه من حظ نفسه. جميع أطراف القضية ممن شارك وممن حكم وممن شهد وممن اعتنى، وكما يقولون الإشاعات والرأي العام، كل الأطراف يبرئون يوسف عليه السلام، حتى إن الشيطان عليه لعنة الله يبرئ يوسف. لماذا يبرئ يوسف؟ الشيطان يقول إلا عبادك المخلصين، فهو لا يقدر عليهم، وربنا قال إنه كان من عبادنا المخلصين، حتى الشيطان يبرئ يوسف. شهد شاهد من أهلها برأها، حتى هي صرحت فقالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي واضح. وقالت نسوة من أهل المدينة إن امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه. طب هو إيش يقول العزيز؟ ماذا يقول يوسف؟ أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا شأن المترفين. المترف إذا سمع فاحشة في أهله إيش يقول؟ في كل موضوع اسكت وتغطوا الموضوع، استغفري فقط. هذا شأن المترفين. شأن المترفين ليس عندهم أكثر من هذا الحد. يوسف أعرض عن هذا، ما تكلم، غلقت القضايا. حتى الذي ينظر في المسألة قالت من أول المسألة فصلت له جزاء، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن فقط. هي اللي حددت الجزاء منذ البداية، حددت العقوبة. وفي هذا التحديد بهذه الطريقة في خطابها مع زوجها إشارة لإيش؟ إشارة إلى أنها هي المدانة، إشارة إلى أنها هي المدانة. فالهم بمعنى الضعف البشري ووجود الطلب ووجود الشغف أن يحتل قلب يوسف عليه السلام الحب أو العشق أو الصبابة أو معاذ الله، الأنبياء منزهون عن هذا، الأنبياء منزهون عن هذا. فالهم إذا أردنا أن يعني نثبت الهم فنثبته على حالين، إما هم دفع وإما ميل بشري ضعيف لم يتابع عليه ولا يحاسب عليه. والأحسن من هذين القولين القول بأن الهم منفي في حق يوسف عليه السلام، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فبرهان الرب عز وجل حفظ الله، حفظ الله يحفظك، الذي يحفظ الله. ويوسف ممن حفظ الله عز وجل، ويوسف ممن تولى الله أمره. فمنذ أن أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، في قراءة في غيابات الجب على الجنب، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله أوحى إليه وثبت جأشه. هذه الآية عجيبة، هذه الآية التي أوحاها الله ليوسف أوحاها الله للأمة المحمدية. أجمعوا أن يجعلوه أين؟ في غيابة الجب. فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. أوحى الله إلينا أن المستقبل لديننا، صحيح؟ صحيح؟ وهو أجمع، أين يجعلونه؟ فالله الذي يتولى أمرنا، الله الذي يتولى أمر يوسف. فالذي ينظر إلى أقوال الكذابين والقصاص الذين يسرقون عقول الناس ويبهرجون الكلام ويطولونه ويزوقونه ويصنعون عقد كما يصنع الكتاب والقصاص في حق الأنبياء، هؤلاء يصنعون جرما ويتكلمون إفكا. وهؤلاء كما قال غير واحد من المفسرين، قال هؤلاء ينبغي أن يرموا وينبغي أن يجلدوا أو أن يقام عليهم حد القذف. الذين يشرعون الذين يتكلمون في عرض النبي ينبغي أن يقام عليهم حد القذف. فهذا هو التفسير الصحيح للهم الوارد في الآية. أسأل الله لي ولكم التوفيق. ما حكم عمل المرأة في مصنع مع الشباب؟ الأصل في المرأة أن تبقى درة مصونة، والخلوة والاختلاط حرام. أما الخلوة فلحديث الترمذي والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وأما عمل المرأة فالأصل فيه أن لا يكون مع الرجال، وقد ذكر لنا ربنا تعالى قصة ابنتي ذاك الرجل الصالح، وقيل أنه شعيب مع موسى. قال: ما خطبكن؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما نسقي غنمنا مع غنم الرجال، لما الرجال يذهبون نحن نسقي. وما خرجنا للعمل إلا لأن أبانا شيخ كبير اضطررنا لذلك. وكان رجل في المدينة يدخل على النساء، فكان يصف النساء أنها تقبل بأربع وتدبر بأربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى، أمر بنفيه وقال، واسمعوا الحديث، قال: إنه يعلم ما تحت الثياب. متى صار في عمل ويعرف الإنسان إيش تحت الثياب؟ هذا حرام، هذا يجب حجره ويجب أن يبتعد عن النساء. إيش يعني يعلم ما تحت الثياب؟ يعني بيعلم الخصر، ما يعني صغير ولا كبير، والثدي والدبر، يعني الحجم، وعرف كل شيء. ما بقي هو الزوج ما بينه شيء، يعرف ما تحت الثياب. في امرأة الآن تعمل واللي يعمل معها ما بيعرف شو تحت الثياب، موجود هذا؟ ترون امرأة تعمل مع الرجال ولا يعلمون ما تحت الثياب، طول وقصر وعرض إلى آخر ما يمكن أن يقال؟ ما يوجد عاقل يجوز عمل امرأة مع رجال يعلمون ما تحت الثياب. كل من يجوز عمل المرأة مع رجال يعلمون ما تحت الثياب دجال من الدجاجلة، كائن من كان. إذا المرأة علم مفاتنها وعلم حالها وعلم مخبرها وداخلها وخارجها، إيش باقي؟ إيش باقي حتى نقول الأمر حلال للحرام؟ اليوم يعلمون، نسأل الله الرحمة، المرأة التي تعتك مع الرجال يعلمون منها، يعني يكاد لا يخفى عنها شيء، لا يخفى عن الرجال عنها شيء. يعني من الأمور المحزنة والمؤسفة، يعني يتصل بعد درس من الدروس أحد الإخوة يتكلم معي يقول: ذهبت لزوجتي لأعرف كيف تعمل، فتركتني ومكثت فترة طويلة تتكلم مع ابن صاحب الشركة، وتركتني بالخالص يعني، ثم تبين لي انه في علاقة. ايش اعمل انا؟ ايش تعمل انت؟ هذا سؤال. في مسائل ما يسأل عنها، في اشياء ما يسأل عنها، لكن الله المستعان لا حول ولا قوة الا بالله. فعمل المرأة مع الرجال عمل فيه محاذير عظيمة، وان تعيش فقيرا مسكينا احب الى الله من ان تعيش وحالك وأنت لا تغار على عرضك. الناس اليوم يريدون الكماليات، ولماذا الكماليات؟ يعني يلزمك كماليات مع معصية الله عز وجل، لماذا لا تكيف نفسك مع ما أتاك الله؟ وهل الفقر عيب؟ هل عيب ما يكونش عندك غرفة نوم؟ عيب؟ لكن والله عيب زوجتك تخرج تماحك الرجال. لماذا لا تعيش على قدر ما أتاك الله من رزق؟ يعني ماذا الكماليات على حساب معصية الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر عجيب وغريب. ألا يدل حديث عائشة بلمسها قدمه صلى الله عليه وسلم في صلاته وبعد من قطاع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ إذا قلنا إن لمس النساء يبطل الوضوء، سؤالي هل هذا يدل على ذلك، على جواز لمس المرأة للرجل من غير شهوة وأنه لا يبطل الوضوء؟ ذكرنا أمس في درس صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لما يقوم الليل فقدته عائشة فغارت، ظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتقول فتلمست فوقعت يدي على عقبي وهو ساجد ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالأخ يسأل هل نستفيد من هذه الحادثة أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء؟ نعم. ومن قال أن لمس المرأة ينقض الوضوء؟ الراجح من أقوال العلماء، الراجح هو قول الجماهير أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو لمسها بشهوة. فعائشة كانت تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلي، وكانت تضحك تشير إلى أنها هي التي كان يقبلها صلى الله عليه وسلم، فكان يقبل. فالبعض يقول هذا قبلة رحمة وليست قبلة شهوة، الزوجة قبلة رحمة وشهوة معا، ما في قبلة هذه هكذا وهذه كذا هكذا، قبلة الزوجة قبلة رحمة وشهوة مجتمعة. ولذا يجوز للرجل أن يمس زوجته بشهوة وأن يتوضأ وأن يصلي من غير وضوء على أرجح الأقوال. وقوله تعالى أو لامستم النساء قال ابن مسعود وغير واحد من السلف أي جامعتم، قال أن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فإيش فتيمم، فإن لم تجد ماء تيمم. الله ذكر أمرين الغائط وذكر لامستم النساء، فالغائط الوضوء ولمستم النساء للإيش؟ للغسل. وإلا ما كان في فائدة من قوله أو لمستم النساء بمعنى اللمس. والله يقول عن مريم ولم يمسسني بشر، مستحيل مريم ما لمسها أحد، اللمس باليد، وإنما المراد السياق وارد كان في الحمل، والمراد ولم يمسسني إيش؟ الجماع، المراد الجماع. فأو لمستم أي جمعتم، حتى يقع التنويع وحتى يذكر هذا لمعنى وهذا لمعنى. وذكرت لكم لعلي في درس أمس أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد. لو قلنا لمستم لمستم باليد لكان هذا تأكيد أو جاء أحد منكم من الغائط، لكن لما نقول أو لمستم بمعنى جمعتم نكون قد أسسنا شيئا جديدا. إيش أسسنا؟ أسسنا أن التيمم يسقط الحدث الأصغر ويسقط الحدث الأكبر، أو جاء أحد منكم من الغائط أسقط الحدث الأصغر، أو لامستم النساء أسقط الحدث الأكبر. فلا يوجد داعي للتكرار إلا أن نقول لامستم جامعتم، فحينئذ نكون قد أسسنا شيئا جديدا. وهكذا والله سبحانه وتعالى أعلم. نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في مسألة ظهور بعض المشايخ على القنوات الفضائية لتعبير الرؤى والأحلام، وهل كان السلف يصنعون ذلك؟ تعبير الرؤى والأحلام أصبحت باب رزق، وأنا لم أرى أحدا على الفضائيات، على قلة رؤيتي الفضائيات، لكني تابعت مجموعة من يعبرون، لم أرى أحدا يتقن هذا العلم ويخبطون فيه كما يقولون خبط عشواء. وعلم تأويل الرؤى علم دقيق للغاية، علم يحتاج إلى عدة وإلى بصيرة لتجربة، وليست موجودة عند المعبرين. علم الفقه فيه نوازل، نوازل الطب، نوازل الاقتصاد، نوازل كثيرة، بعض مسائله تتعب. علم الرؤى كله نوازل، يعني ركوب الطائرة وركوب السيارة هذه كلها نوازل في علم الرؤى، ومثلها كثير. كل الأدوات الحديثة هي بمثابة النوازل في علم الرؤى، وهذه التأصيل النظري تحتاج لجهود غير قائمة غير موجودة، تأصيل نظري، فما بالك بالتطبيق العملي؟ فالتطبيق العملي عند لما تدقق في النوازل في الرؤى، يعني الأشياء اللي يراها السائل عن المنام بالتعبير وتكون غير موجودة عند السابقين، لما تدقق فيها وتدقق في أجوبة الناس في أجوبة المعبرين تجدهم يهرفون ويتكلمون بما لا يعرفون، وتجدهم يخبطون خبط عشواء ويتكلمون بكلام غير منضبط وبكلام لا تستطيع أن تستفيد منه أن عندهم قاعدة في التعبير، وإنما هو تخليص من مقام صعب يريد يتخلص. بعض المعبرين لما تسمع أنت سؤال سائل في التعبير فتقول اللهم الطف، ماذا سيجيب؟ يعني المسألة صعبة جدا، ماذا سيجيب؟ فأنت لما تدقق في جوابه وتدقق في حاله يصبح همه إيش؟ الدفع، اطوي الصفحة، يعني همه اطوي الصفحة، ولا أحد يقول لا أدري، ولا أحد منهم يقول لا أعرف. وهذه عليها تليفونات خاصة وتليفونات لها أسعار خاصة، وهؤلاء يعني هذا يعني أرزاق القنوات إنما من وراء تعبير الرؤى، خصوصا من قبل النساء. مرة تمسك الهاتف وتبدأ تقص الرؤى ويبدأ الكلام يطول إلى آخره. هذا باب رزق ليس باب علم، لا يعتمد على ما يؤول في الفضائيات، لا يجوز الاعتماد على ما يؤول في الفضائيات في باب المنامات. كما لو أن رجلا عاميا أجلسناه فسألناه فأصبح يفتي، إيش رأيكم في إفتاء الآن؟ ما يعتمد عليه في الفتوى. فكذلك في باب الرؤى والمنامات لا يعتمد على أقواله. باب الرؤى والمنامات باب دقيق ودقيق جدا.
المال هذا الذي يجنى من هذا النوع في القنوات حلال أم حرام؟
إذا كان الجالس غير أهل فهذا حرام، هذا أكل مال الناس بالباطل.
أن يتقصدوا حفظك ربي، أن يتقصدوا تأخير السائل لدفع دقائق زيادة لجني المال،
بلا شك هذا أيضا من أكل الباطل. يعني أنا أستطيع أن أجيبك بدقيقتين فأجيبك بخمس دقائق، فثلاث دقائق الباقية إذا كنت أهلا بعد فثلاث دقائق الزائدة هذا أمر ليس بجائز. أنا سبحان الله أتأمل موضوع القمار. القمار يا إخواني دخل في كل شيء، تدعى أنت للقمار وأنت تصلي تأتيك رسالة تدعى فيها القمار، تدعى فيها لأن تلعب القمار. إرسال الرسائل ومكالمات لا لشيء إلا للمكالمة ويكون لها سعر، فبدلا من أن تشتري ورقة اليانصيب بدينار فتربح أو تخسر، قد تدفع بدل ورقة اليانصيب قد تدفعها رسالة خلوي، وقد تدفعها مكالمة على الهاتف، قد تدفعها مكالمة على الهاتف. فأنواع القمار دخلت في كل باب، القمار دخل في كل باب، وابتزاز أموال الناس وأخذها بالباطل وأكلها بالباطل له صور يعني يعسر حصرها، والوسائل وتفنن الشياطين فيها كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم بكل كبد رطبة أجر وبين قوله صلى الله عليه وسلم في جواز قتل الكلاب؟ النبي لم يأذن بقتل جميع الكلاب، قتل أذن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع المؤذي من الكلاب، وقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فالكلاب أمة، وما معنى الأمة؟ القطيع الذي يجمعه هم واحد، القطيع جمع هم واحد يكون أمة من الأمم. فالنبي يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لا أمرت بقتلها، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها، وإنما أمر بقتل الضال منها المؤذي منها. ففي كل ذات كبد رطب أجر، المراد الإطعام، أن تطعم إطعام الحيوان، إطعام الحيوان عبادة. النبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا بني إسرائيل، والقصة في الصحيح من حديث أبي هريرة بل في الصحيحين، مرت بكلب وكان عطشان فشربت من بئر ثم أسقته بخفها، جعلت له الماء بخفها، وفي هذا إشارة إلى أن الرحمة دخلت في قلبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لها ودخلها الجنة بهذه الرحمة التي كانت على الكلب. في كل ذات كبد رطب أجر. إذا العلماء يقولون هل يجوز أن نطعم الفقير؟ نعم نطعم الفقير هو كبد. هل يجوز إطعام أقصد الكافر؟ نعم يطعم الكافر، يطعم الأسير، الذي جاء يقتلنا نحن نطعمه، فكل ذات كبد إطعامه أجر، هذا شيء، والقتل الحيوان المؤذي شيء آخر. والكلاب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الضال منها، قتل المؤذي منها، ولم يأمر بقتلها وفنائها جميعا، فلا تعارض أبدا، فلا تعارض في هذا أبدا. هل يوجد دليل على استحباب دفن الشعر والظفر عند حلق الشعر وقطع الظفر؟ ورد في ذلك أحاديث كثيرة وكلها ضعيفة، والعبد ضعيف، استقرأتها استقراء حسنا وجمعتها، أزعم جمعت جميع مفرداتها في تعليقة لي طويلة في على كتاب الخلافيات للإمام البيهقي، جمعت جميع الأحاديث وطولت النفس، وثبت أنه لا يوجد حديث صحيح يسن فيه للرجل إن قص ظفره أو إن قطع شعره أو إن حلق شعره يسن له أن يدفنه. لم يثبت شيء لا في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الموقوف، لكن أهل العلم يقولون من بتر شيء من بدنه وهو حي فيسن أن يدفن حرمة للآدم، حرمة للآدم. لو إنسان نسأل الله الرحمة قطع بترت ساقه، فساقه لا يصلى عليها ولا تغسل لأنه هو موجود، بخلاف الذي حصل تفجير فطار كله لم نبقى إلا ساقه، فساقه حينئذ نغسلها ونكفنها ونصلي عليها. لكن لو رجل بترت ساقه وبقي بدنه، فهذه الساق ليست هو، فهذه الساق ماذا نفعل فيها؟ يعني ندفنها من باب حرمتها، حرمة الآدم. ولقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين، بني آدم، بني آدم مكرم، فإذا بتر شيء منه يدفن عند جماهير أهل العلم. أما بعد ذلك من الأشياء التي تنبت، فإذا قصت الشعر أو الظفر ينبت، فهذا الشيء لم يثبت شيء أبدا في قصه أو في دفنه، لم يثبت شيء في دفنه، والله تعالى أعلم. هذا السؤال أجبنا عنه في الدرس الماضي. أخ يسأل عن احتلال الكفار لسوريا، قلت هنالك حديث. نعم أنا قلت هنالك حديث، والحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، ومسلم أورده من حديثين، من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر بن عبد الله. حديث أبي هريرة ذكر فيه العراق وسوريا ونصر، حديث جابر ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يحتل العراق ومن يحتل سوريا. ولم أقف بعد طول بحث ومكثت سنوات وأنا أبحث، وما زال البحث جاريا على أن أعرف من الذي يحتل مصر، فلم أدري، لم أقف على رواية، لكني وقفت على الروايات التي في صحيح مسلم وهي قريبة موجودة في صحيح مسلم. حديث أبي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها، العراق تتمنع خيراتها، منعت الشام مديها ودينارها، منعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث صحيح مسلم، هذا حديث صحيح مسلم. حديث جابر أخرجه من طريق الجريري عن أبي نضرة عن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تمنع العراق اردبها ودينارها. قيل في حديث جابر، قيل لجابر من قبل من؟ قال من قبل العجم. ثم قال يوشك أن تمنع الشام مديها ودينارها. قيل له من قبل من؟ قال من قبل الروم، الروم غير العجم. ثم ما ذكر الشام. قال الجريري قلت لأبي نضرة، قال الجريري قلت لأبي نضرة، قال ثم يوشك، ثم في مسلم قال بعدها قال ثم يوشك أن يكون إمام يحث المال حثوة ولا يعده عدة، يحث المال حثوة ولا يعده عدة. قال: قلت، القائل الجريري، قلت لأبي نضرة، قال: أيريد عمر بن عبد العزيز هذا الإمام؟ فقال أبو نضرة: لا، ليس عمر العزيز. ليش؟ لأنه هذا آخر الزمان، هذا يكون قبل المهدي. قبل المهدي الكفار يحتلون العراق ويأخذون خيراتها، ويحتلون الشام ويأخذون خيراتها، ويحتلون مصر ويأخذون خيراتها. هذه من العلامات التي تسبق المهدي، التي تكون قبل المهدي. والعراق خيراتها ذهبت، والشام حبل على الجرار صلى الله الرحمة. إذا المسلمون ما أنقذوا الشام وما والوا إخوانهم وأخذوا على يد الظالم الذي يضرب شعبه، من الذي سيوقف الدم؟ من؟ الكفار. إذا أحداث سوريا طويلة وسفك الدماء كثير، حتى يستنجد العرب ويستعدون وبدأوا يجمعون صناديق يجمعون فيها المليارات. ليش؟ حتى يدفعوا ضريبة مجيء الغرب، الاحتلال الغرب، حتى تدفع. أين المال الآن الذي جمع؟ أين المال؟ ما ندري بعد. المال لسه يعد، يجمع، يكثر. والنبي يخبرنا ونحن ننظر، نحن ننظر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وماذا يريدون في مصر؟ يريدون شيء عظيم. كيف يريدون؟ الله أعلم، ما ندري. فجواب سؤال الأخ أنه هل ورد حديث؟ نعم ورد. طب هل هذا الأمر هو الواقع؟ نخاف، نخشى، نخاف، نخشى. أنا أقول فتنة الشام ليست الآن، فتنة الشام لما يسقط النظام. ماذا سيصبح في الشام؟ كما كنا نقول في العراق، كانوا يقولوا: إخوانا إيش رأيك في حدث العراق؟ قلنا: الخوف على العراق بعد ما يسقط النظام. بعد سقوط النظام تبدأ الفتن في العراق. أتظنون بعد سقوط النظام في الشام تهدأ الأمور وأهل الدين يعني سيمسكون الدين وسيقوم الدين في العراق في الشام؟ ولذا الذي يقول أن الذي يحصل في الشام الآن جهاد يحتاج أن نراجع حساباته. اللي يقول اللي يحصل في الشام الآن جهاد يحتاج أن نراجع حساباته. نعم، نحب أن ينتصر الجيش الحر، نحب هذا، بس أن نكيفه أنه جهاد في سبيل الله؟ لا، لنا معه وقفات، لنا معه وقفات. أحداث نحن نوضع بين الأرجل، وكما يقولون يزجون بنا وليس لنا خيار إلا أن نقول كذا أو كذا. فنحمل ديننا أخطاءنا وتبعات أخطائنا، ديننا في عافية من هذا، والشر عندنا وفينا. الشرع علمنا أنه يجوز الميل للكافر الأقل ضررا، في ألف لام غلبة الروم. الصحابة كانوا يحبون أن يغلب الروم الفرس، الروم أهل الدين، فنحن نحب أن يغلب الجيش الحر، ونحب أن تنتهي هذه الدماء، هذا أمر نحبه. لكن أن نكيف أنه هذا جهاد، لو كان هذا جهاد والله ما بقيت جالس، لو كان هذا جهاد والله ما يجوز لنا أن نجلس هذا المجلس. فاللي بيقولوا جهاد ما يفهمون، لو كان جهاد لماذا نحن جالسون هنا؟ لكن إذا استطعنا أن نساعدهم نفعل. الشعب هذا المسكين يجب علينا أن ننصره، يجب أن نطعم الجائع، يجب أن نؤاوي الذي لا مسكن له، يجب أن نكسو العاري، يجب يجب يجب، حتى نحفظ. هؤلاء مسلمون، فلهم حق على المسلمين جميعا. لكن أن نكيف أن الذي يحمل السلاح جهاد يتحمل السلاح كتيبة كتيبتين باسم الدين؟ نعم، لكن هل هم سيصنعون سوريا ومستقبل سوريا؟ تظنون هذا؟ الجواب لا. في المحافل الدولية الذي يتكلم عن الشام من؟ على الجيش الحر أن ينبذ الخلافات التي بينه، ويجب عليه أن يتحد. هذا كلام مين؟ الدول الكبرى هي التي توجه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا إدراك 40 تكبيرة أجبنا عن في الدرس الماضي. أخ يسأل عن مسائل طبية، يطلب بعض المرضى إيقاف العلاج لمرضاهم لأنه لا فائدة ترجى من إعطائها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء إلا الهرم، ما أنزل الله من داء إلا وجعله دواء إلا الهرم. فمتى ما وجدنا دواء وما أصبح الدواء نافعا، فكما أن الطبيب يجوز له أن يغير يجوز لك أن توقف. ومرد الأمر عند الأطباء. الطب اليوم أحيانا يسبب عذابا للمريض، فمعنى أن يكون الدواء دواء أن تكون له ثمرة في إزالة المرض أو تخفيف المرض. فمتى أصبح المريض يأخذ الدواء أو يأخذ ما يسمى دواء ولا يذهب المرض ولا يقلل من المرض، ما أصبح دواء، فالواجب أن يبحث عن دواء آخر. فالواجب أن يبحث عن دواء آخر. لكن الذي يقرر هذا أهل الاختصاص، الذي يقرر هذا أهل الاختصاص. فمتى أصبح الدواء لا ينفع، الإمساك عنه ليس بمحظور شرعي، والواجب البحث عن الدواء الحقيقي. الواجب البحث عن الدواء الحقيقي. ما رأيك في من يقول إن الشيخ الألباني رحمه الله محدث وليس بفقيه؟ لا يقول هذا إلا حاسد، لا يقول هذا إلا حاسد. شيخنا الألباني رحمه الله ممن تبوأ منزلة عظيمة في العلم، وممن له دراية ومؤلفات وفتاوى يعرفها القاصي والدان. الهجمة على شيخنا الألباني تنوعت وتعددت، فبعضهم كان يقول الشيخ الألباني يأخذ بأحكام الحديث عند المتأخرين ولا يأخذ بأحكام المتقدمين، وإحنا لازم نأخذ بأحكام المتقدمين وليس بأحكام المتأخرين. يعني حتى الشيخ الألباني محدث الآن أصبحت ليست صحيحة. اتصل بي مرة واحد ممن هو مفتون بمثل هذه الكلمة، وأصبح الإنسان لا يصبر ولا يجد عنده يعني صبر في اشترار الباطل كما يقولون. فرآني متعجلا فقال لي أريد أن أتكلم معك بكلام فيه بسط تبسط لي المسألة. فرأيته يحب الخير فأعطيته موعدا إلى بعد العشاء، وتذكرت الموعد وأنا نائم مستلقي على ظهري حتى أريح ظهري، فقلت أتكلم معه فأكسب راحة بدني يعني في هذا الوقت. وأول ما رفعت الهاتف الله جل في علاه ألقى في قلبي شيئا، فقال البركة في العلوم مع السابقين والأقدمين وليست في المتأخرين. قلت صحيح. قال وبالتالي إحنا لسنا مطلوبا منا أن نأخذ علوم متأخرين، نأخذ علوم متقدمين، مع أن شيخنا رحمه الله ديدنه السلف 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 يعني الصحابة والتابعين. قلت صحيح. ماذا تريد؟ يعني هذه الشنشنة ماذا تريد من رأيها؟ قال أحكام الشيخ الألباني. قلت تمهل قليلا. هذا الذي تتكلم عنه في علم الحديث ولا في جميع العلوم؟ هذا الذي تتكلم عنه في علم الحديث النبوي ولا في جميع العلوم؟ قال في جميع العلوم. قلت حسن. قلت أنا من غد سأقول للطلبة لا تقرأوا كتب محمد عبد الوهاب في التوحيد، ويقرأوا كتب السابقين في التوحيد. فمباشرة تغيرت اللهجة وتغير الكلام، مباشرة الكلام تغير واللهجة تغير. لماذا يعني تبحثون عن أشياء تريدون صد الناس عن الشيخ الألباني. قالوا الشيخ الألباني مرجئ. طبعا مرجئ إيش يعني؟ يعني عقيدته فاسدة. يعني ما معنى عقيدته فاسدة؟ يعني لا يؤخذ علمه فاسد. سقطت هذه، والله الذي أسقطها. كلام الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول، الذي يقول عن الألباني مرجئ، لا يعرف العلم ولا يعرف العقيدة ولا يعرف الألباني. ولما بلغ الشيخ ابن عثيمين أن بعضهم يقول الشيخ ابن عثيمين يتكلم بالشيخ ابن الألباني، شاهدته في بيت الله الحرام يدرس بعد العصر وأمامه طاولة صغيرة وعليها أشرطة الشيخ الألباني، ويسأل الشيخ ابن عثيمين أسئلة، فالذي يجيب يقول هذا شريط للإمام الألباني، هذا شريط. وهذا شأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كان يمنع الفتن والقيل والقال بأدنى بأحسن طريقة. بلغه أن بعض الدعاة يكفر شرق غرب شمال جنوب، يكفر ويجري التكفير على لسانه، وكان له درس، ودرسه يغص ألوف الشباب يحضرونه، فدخل عليه في أثناء التدريس، فتفاجأ هذا الرجل الشيخ ابن عثيمين جاء من القصيم على درسه وأمامه ألوف الشباب، فلما رآه قدمه، فلما قدمه يحاضر قال الشيخ الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين، قال يا سفر قم وراء الميكروفون، امسك الميكروفون، قم وقف. فوقف، قال ما هي عقيدتك في التكفير؟ هل تكفر كذا وهل تكفر بكذا وهل تكفر بكذا؟ فأجاب، قال له اجلس، فجلس فأثنى على جوابه وحذر من التعجل في التكفير، فيرد ويعالج المسائل بطريقة ما فيها فوضى وما فيها شتم وما فيها كما يقولون، يعني بأدنى بأقصر طريق يصل للحق. قالوا الشيخ الألباني مرجئ. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين ردوا على من قال هذه المقولة، ثم قالوا المتقدم والمتأخر وشيخنا الله يرحمه أدرك هذه الفرية وأيضا رد عليها رحمه الله تعالى، ثم حتى لا يؤخذ بأحكام الشيخ. قال الشيخ مش مدري في الفقه، الشيخ ليس بفقه، الشيخ محدث. لما كنا نتناقش مع من يقولون بأحكام الشيخ ما يؤخذ لأنه ليس على سنن السابقين في الحديث ويؤخذ بقول المتأخرين، كانوا يقولون أصلا الشيخ الألباني مش محدث، الشيخ الألباني فقيه، هكذا كانوا يقولون. الشيخ الألباني أصلا هو مش محدث إنما هو فقيه، ثم بعد ذلك قالوا الشيخ الألباني إيش؟
محدث فقيه،
محدث ليس بفقيه. احترنا الشيخ الألباني، عالم من أهل العلم، وله معتبرة فيها تحقيق فيها دراسة، ومثل البشر يصيب ويخطئ، لا نطفي عليه قداسة، لكن نبرأ إلى الله عز وجل ممن يطعن في العلماء وممن لم يقدر العلماء قدرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. الشيخ الألباني رحمه الله في حياته يعلم أن بعض تلاميذه يخالفوه في بعض المسائل، وكان يقول لكم ذلك، أنا لا أطلب منكم أن تكونوا نسخة عني، فالعلماء مختلفون، العلماء مختلفون. أما النبذ والطعن وإحداث الشبه وإحداث الكليات للصد عن نشر العلم الصالح، فهذا من أبطل الباطل، فهذا من أبطل الباطل، والله تعالى أعلم. طيب، هل عصمة الأنبياء تكون من الكبائر والصغائر أم من الكبائر فقط؟ الأنبياء معصومون، والأنبياء يفعلون خلاف الأولى، والأنبياء يترقون. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنه ليوام على قلبي وإني لأستغفر الله 100 مرة، واستغفاره من الحال الذي هو عليه، فهو في الغد في حال أرفع عند الله من الحال الذي فيه اليوم، فلما يرتقي يستغفر من الحال الذي قبله. والاستغفار لا يكون من الذنب فقط، الاستغفار يكون من الغفلة، والاستغفار يكون من الحال الذي كان دانيا فأصبحت مرتفعا عند الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء لا يصرون على الصغائر، والأنبياء لا يفعلون الكبائر، والأنبياء يحفظهم الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن نفهم من حديث زيد بن ثابت أن صلاة القيام في رمضان في البيت أفضل من الصلاة في المسجد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نصلي في المساجد، وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وصلاة الراتبة والسنة في البيت أفضل إلا في صلاتين، إلا في نوعين من الصلوات، النوع الأول قيام رمضان، والنوع الثاني التطوع قبل الجمعة. التطوع قبل الجمعة الأفضل أن يكون في المسجد ولا يكون في البيت، والتطوع في قيام رمضان الأفضل أن يكون في المسجد. ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشرع القيام إلا في جماعة قيام رمضان، فما داوم عليه صلى الله عليه وسلم. ولذا عمر جمع الناس، لأن العلة التي من أجلها لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على القيام في جماعة زالت بوفاة رسول الله. فلو عمر فعل ذلك الوحي انقطع، ولا تصبح الصلاة الجماعة في القيام واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لعلة، وهذه العلة زالت بوفاته. والذي أدركه المسلمون من زمن عمر فما بعد قيام صلوات قيام رمضان في المسجد. فصلوات القيام في المسجد أحب إلى الله من أدائها في البيت، لكن الله وسع علينا، فمن لم يستطع أن يقوم في المسجد لمرض أو ليوم أو لعارض، قد يكون الإنسان مثلا في العمرة فيدخل بيته ويكون صلاة القيام قد انتهت، يريد أن لا يحرم تلك الليلة، فله أن يصلي القيام وحده. فحتى لا تكون واجبة جماعة في القيام، النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها، خرج لهم اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ثم في اليوم الرابع لم يخرج لهم صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسئلة المتكررة مع سؤال أمس، موضوع شريط يوضع في البيت. أنا ما أدري، النبي يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، والناس مصرون أن يقرأ أن لا يقرأوا أن يسمعوا. وضع الشريط قراءة ولا سماع؟
سماع.
سماع. قد يقول قائل طيب النبي يقول البيت الذي تقرأ فيه البقرة، الأحسن أن تقرأ بفهم المخاطبين آنذاك، فهم المخاطبين آنذاك البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، كيف يقرأون سورة البقرة؟ يقرأونها من غير سماع، من غير شريط. الأحب إلي أن تقرأ، أن تقرأها أنت، وألا تركن إلى الكسد وإلى الشريط، والله تعالى أعلم. هل يجوز في التشهد أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ النبي سيدنا والنبي سيد ولد آدم، لكن علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم صل على محمد. طب لعل النبي علمنا هذا تواضعا. طيب الصحابة على المنبر عمر علم الناس كما فوطأ مالك الصلاة وقال اللهم صل على محمد. النبي ما قال لنا اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحى الله إليه أن الله يحب أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، فليس هذا من التواضع، هذا واجب عليه الإخبار. ولو أننا جارينا من يذكر هذه الشبهة نقول طيب الصحابة علموا التابعين أن يقولوا اللهم صل على محمد، مقام الصلاة مقام عبودية، نقول ونشهد أن محمد عبد ورسول، ولا نقول اللهم صل على سيدنا محمد مع إقرارنا واعترافنا أن نبينا سيد ولد آدم، فهذا أمر لا شك فيه. طب أنا أسألكم سؤالا، أيهما أفضل، أن نتأدب أم أن نمتثل الأمر؟
من الأدب
الأحسن أن نراعي الأدب ولا امتثال الأمر؟ امتثال الأمر، امتثال الأمر مقدم على الأدب. فلو أنك تريد أن تتأدب فتقول اللهم صل على سيدنا محمد، هذا يخالف امتثال الأمر. امتثال الأمر أحسن من الأدب، يعني أبوك أمرك وأنت تريد أن تتأدب مع أبيك، أو شيخك أمرك، الأحسن أن تمتثل الأمر. أحيانا تأدبك مع أبيك وهو يأمرك بخلاف ما تريد أن تتأدب معه قد يؤذيه، أحيانا قد يؤذيه، أن تمتثل أمره أحسن من أن تتأدب معه، بل امتثال الأمر هو غاية الأدب. امتثال الأمر في حقيقته هو قمة الأدب وهو غاية الأدب. غاية الأدب وأعلى درجة من درجات الأدب أن تمتثل الأمر. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نمتثل أمره، والله تعالى أعلم. نختم بهل يجوز الذهاب إلى البحر الميت في وقت بحيث لا يوجد فيه نساء أو سواح؟ نحن في مجلسنا هذا لعلنا من أقرب الأماكن البحر الميت، أظن بعيد عن البحر الميت مسافة ليست بعيدة كثيرا، أظن في الثلاثينات من كيلوات، يعني حوالي 30 كيلومتر. ونحن في بلادنا لما نقول البحر الميت يعني نتكلم عن منطقة ممتدة من الجنوب إلى الشمال، والأردن كما هو معلوم أغلب مساحة الأردن شمال جنوب ليست شرق غرب. كم المساحة التي يقال عنها البحر الميت؟ كم تبلغ؟ تبلغ يعني مسافات طويلة يقال عنها البحر الميت. طب يعني ما هو الحد؟ يا من تمنع حدد لنا حدود المنع، لأن نحن نطالب الذي يمنع بالذهاب إلى البحر الميت. البحر الميت ممتد، حدد لنا الأماكن، يعني حدد لنا وين المكان الممنوع من المكان المشروع. قلنا إلى هنا ممنوع من المشروع، ممكن أحد يفعل هذا؟ يمكن أحد يحدد لنا المكان؟ مش ممكن. طب لو منعنا الذهاب ومنعنا الاستفادة، طب هل هذا المنع يشمل، ما لا يشمل هذا المنع الخضروات؟ خضروات البحر الميت أكلنا في السوق من وين؟ خضرواتنا وفاكهتنا من وين في السوق؟ البحر الميت. أملاحنا اللي تباع في السوق من وين؟ هذا لو كان هذا كله ممنوع مصيبة مشكلة. يعني بيقول ما تذهب البحر الميت، تذهب البحر الميت حرام، لكلامه تبعات ليست سهلة. يعني لو أردنا أن نحققه، طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم لما أجا بعضهم كذا يقول لما جاء البحر الميت ركض وما جلس؟ النبي وصل البحر الميت، صحابته وصلوا البحر الميت، والجهاد في سبيل الله رابطوا في البحر الميت، ومقام أبو عبيدة موجود، مقام اتخذه للمشورة في الجهاد وفتح بلاد الشام. والقبر ليس قبرا، مكان أبو عبيدة ليس قبرا، أبو عبيدة قبره قائم وموجود ومذكور في كتب التاريخ، وأنه مات في عمواس، وعمواس مدينة في جهة غرب القدس تبعد عنها نحو 15 كيلو، ما زال قبر أبو عبيدة موجود، قبر أبو عبيدة في عمواس وليس قبر أبو عبيدة الموجود في الغور. الغور كان مقر اجتماع الجيوش، فالصحابة نزلوا المكان وجلسوا الصحابة في هذه الأمكنة، فكيف تمنع؟ طب الله يقول في معرض الامتنان، والامتنان لا يكون إلا بحلال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. أن تسكن في مسكن الذي ظلم نفسه ما في مشكلة. النبي منع أقواما، وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج يعني أن تعالج علاج صحيح، في حجر ثمود. حجر ثمود في أخرج الحديث الإمام البخاري في عدة مواطن، والذي يجد عنده عزيمة منكم يليته يراجع الحديث ويراجع تبويبات البخاري وألفاظ البخاري للحديث. فمن ضمن المواطن التي أخرجها الإمام البخاري لحديث حجر ثمود أخرجه في كتاب الأنبياء، وفي لفظه في كتاب الأنبياء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ثمود. نزل النبي، نزل معه ثمود. قال فتفرقوا عنه، دهشوا، بهروا بما رأوا، ما رأوا من عاد وصنيع عاد والنحت في الصخور، دهشوا. فالنبي أمرهم بالاتعاظ، ثم سقوا، استقوا من بئر الناقة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلفوا، أن يعلفوه النواضح، يطعموه النواضح الدواب ولا يأكلوه. هذا الحديث أصبح ينظر إليه من زوايا، ينظر إليه من جوانب دون جوانب، أصبح يقال الحرمة، ما في حرمة. النبي نزل في رواية في كتاب الأنبياء في صحيح البخاري نزل. النبي صلى الله عليه وسلم لام من لم يتعظ، لام من بهر بهؤلاء القوم، لكن القوم موضوع الأغوار منطقة ممتدة وطويلة وطويلة جدا، ولا نعرف الأماكن التي وقع فيها العذاب على وجه التحديد، لا نعرفه، وقع في مكان الأماكن لكن في أي مكان لا نعرف، ولا نعرف الأماكن التي يحددها لنا المانع. في ثمود المكان موجود، الآثار موجودة، البئر موجود، فالمسألة تختلف. فالناس لما تذكر الأدلة لا تحرر الأدلة ولا تنظر للأدلة بنظرة صحيحة. فأنا لا أرى مانعا من الذهاب للأغوار إلا إن كان المانع العورات، كان المانع الاختلاط إلى آخره، الموانع الجانبية ليست الموانع الأصلية. فالذهاب إلى الأغوار وقياسه على حجر ثمود أظنه قياس مع الفار، وإلا لاضطررنا، يضطر الذي يمنع أن يمنع الاستفادة من ملح البحر الميت. وأظن ما من خبز في بلادنا في أي مخبز من المخابز إلا وفيه ملح البحر الميت. وسيمنع ماذا أيضا؟
السكنة هناك.
سيمنع الخضرة والفواكه الموجودة في السوق، وكلها البحر الميت. فلقولي بالمنع تبعات لا أظن أحدا ممن يقول به هو في خاصة نفسه يتحملها. وليس هذا من الفقه، أنك أنت تفتي بقول ثم لما ننظر إلى تبعاته نجدك قد خالفت هذه التبعات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.